التسهيل في الفقه للبعلي لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أعان ويسر في إكمال هذا المتن المبارك، متن التسهيل في الفقه، في دورتنا، دورة سماحة شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين في دورتها 18. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه، والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد توقفنا في شرحنا لكتاب التسهيل في الفقه عند باب صفة الحج، ونحن نكمل إن شاء الله ما كنا قد توقفنا عنده، لأننا سرنا من أول هذه الدورة المباركة أو ما بعدها في إكمال أجزاء حتى نكمل الشرح كاملا، ويكون الطالب الذي استمر معنا في هذه الدورة يكون قد مر على باب أو كتاب الفقه كاملا. فنسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والإعانة. نقرأ باب صفة الحج. أين القارئ؟ يتفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ووالدينا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب صفة الحج. من كان محلا بمكة من معتمر وغيره فليحرم بالحج يوم التروية 8 الحجة، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة، فإذا زالت الشمس خطب الإمام وصلى بهم الظهر والعصر جمعا، ثم راح إلى الموقف، وهو عرفة كلها إلا بطن عرنة. ووقت الوقوف من طلوع فجر عرفة إلى فجر النحر، فمن حصل بها وهو عاقل تم حجه. وعند الصخرات وجبل الرحمة وراكبا أفضل، ويكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل. فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة ملبيا ذاكرا، فيجمع بها العشاءين قبل حط الرحال ويبيت بها، فيصلي الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمار فوق الحمص ودون البندق 70. فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة فرماها 7 حصيات مكبرة، رافعا يديه مستقبلا، ولا يجزئ غير الحصى، ويقطع التلبية مع ابتدائه. ثم إن كان معه هدي نحره، وحلق الرجل أو قصر من جميع شعره كالمرأة، ثم قد حل له كل شيء غير النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وبه تمام الحج. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ثم يسعى المتمتع مطلقا، وغيره إن لم يكن سعى عند طواف قدومه، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من زمزم متضلعا ويدعو بالمأثور.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: باب صفة الحج، أي هذا الباب الذي يتعلق بصفة الحج. وصفة الحج تبدأ من يوم الثامن يوم التروية. وذكر المؤلف هذا الباب لأنه لما ذكر باب دخول مكة وما يتعلق بها من طواف وسعي وتحلل، ذكر باب صفة الحج. يقول رحمه الله: من كان محلا بمكة من معتمر وغيره فليحرم بالحج يوم التروية. الحاج الذي يريد أن ينوي الحج يوم الثامن لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون قد أحرم بالعمرة في أشهر الحج وتحلل من عمرته وبقي إلى يوم الثامن فيشرع له أن يهل بالحج يوم الثامن ولا يشرع قبل ذلك، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم حينما أخذوا عمرة كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم ضحى يوم الثامن أن يهلوا بالحج ويذهبوا إلى منى. الحالة الثانية هو المكي ومن كان في حكمه الذي كان من أهل مكة أو كان من حكمه كحكم أهل مكة، فإنه يشرع له أن يهل بالحج يوم الثامن ولا يشرع له قبل ذلك. الحالة الثالثة هو الآفاقي الذي جاء قبل أشهر الحج مثل رمضان، فجاء في رمضان وأخذ عمرة في رمضان وتحلل منها وبقي إلى يوم الحج، فهذا يكون حكمه كحكم أهل مكة فيحرم بالحج يوم الثامن، إن لم يكن قد أخذ عمرة أخرى بعد عمرة رمضان في أشهر الحج، فإنه حينئذ يكون متمتعا ويشرع له أن يلبي بالحج يوم الثامن. وأفادنا المؤلف رحمه الله بأنه المشروع في حق الذي تحلل في أشهر الحج أن يحرم بالحج يوم الثامن، سواء أكان عليه هدي أم لم يكن عليه هدي، لأنه وجد من بعض الفقهاء من يقول إذا كان عليه هدي ولم يكن قادرا على أن يهدي فيشرع له أن يلبي بالحج يوم السادس لأجل أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، فيصوم السادس والسابع والثامن ليكون قد صام ثلاثة أيام في الحج، وهذا قول للشافعية ورواية عند الإمام أحمد. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الصيام لمن لم يجد الهدي يشرع من حين أخذ عمرة في أشهر الحج، سواء تحلل من عمرته أو لم يتحلل منها، لأن العمرة في أشهر الحج هي سبب وجوب الهدي لمن أراد أن يحل أن يحرم من بالحج من عامه، لمن أراد أن يحرم بالحج من عامه. فحينئذ فالقاعدة الشرعية أنه إذا وجد السبب ولو لم يوجد الوجوب فإنه يجوز أن يتقدم ذلك. وعلى هذا فلو أنه أحرم بالعمرة وتحلل منها جاز له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ولو لم يهل بالحج، وحينئذ نقول له صم ثلاثة أيام ولو لم تهل بالحج، لأن سبب الهدي هو الإحرام بالعمرة والحج من عامه. قال المؤلف رحمه الله: فليحرم بالحج يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن بإجماع أهل العلم، وسبب تسميته يوم التروية قيل لأن الناس كانوا يروون الماء لأجل أن يحتاجوه في منى لأنهم سوف يبقون، فسمي يوم التروية لأجل ذلك، وهذا هو الأشهر في سبب تسميته يوم التروية. وذكر بعض الفقهاء أن سبب يوم التروية لأن إبراهيم لما عليه السلام لما رأى الرؤيا في أنه سوف يذبح ابنه تروى، يعني اتأدى وتمهل، وهذا من أخبار بني إسرائيل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بسند جيد. والأصل أننا لا نعول على حكم لم يثبت لنا إسناده. قال المؤلف: فليحرم بالحج يوم التروية ثامن الحجة. وقد مر معك أن شهر ذي الحجة يجوز فيه فتح الحاء وكسرها، إلا أن الأشهر في الحجة الكسر والأشهر في الحج الفتح، وكلاهما يجوز، تقول حج أو حج، وتقول شهر ذي الحجة وشهر ذا الحجة، وتقول شهر ذي الحجة. ومما يدل على أنه يشرع للحاج لمن أخذ عمرة اليوم قبل حجه هو ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم، قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. واعلم أن الإهلال بالحج إنما يكون في مكانه إذا كان في مكة، فإذا كان بالأبطح أحرم بالأبطح، وإذا كان في شقة من شقق مكة أحرم في مكة، وإن كان هو أصلا موجود في منى أحرم من منى. وأما ما ذكره بعض الفقهاء أنه يشرع له أن يحرم تحت الميزاب فهذا لا أصل له، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يخرج إلى منى، يعني إذا لم يكن موجودا في منى، فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها، يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا هو السنة، أن يصلي الظهر محرما في منى إذا كان معتمرا، يعني مناويا للحج. وكذلك يشرع للقارن والمفرد، يشرع لهما، ويشرع لمن أحرم بالعمرة أن يأتي منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيها، وهذا على سبيل الاستحباب كما هو مذهب الأئمة الأربعة. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة، وخالف في ذلك بعض أهل الظاهر ورأوا وجوب ذلك، والصواب أن ذلك سنة. ودليل السنية هو حديث عروة بن مضرس، لأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيت من طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، من شهد صلاتنا هذه، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. والحديث إسناده صحيح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صحة الحج وقضاء التفث من غير فدية لمن وقف بعرفة ولو لم يقف بمنى قبل ذلك، وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والسنة أن يحرم ضحى، ومن هنا نعلم خطأ كثير من الحجاج الذين يكونون محلين من عمرتهم، إلا أنهم لا يأخذون العمرة إلا قبل ذهابهم إلى عرفة، وبعضهم يحرم بعرفة، ففعلهم من حيث الصحة نعم، لكنهم تركوا السنة العظيمة، لأن السنة أن يصلي الظهر في منى وهو محرم، وهؤلاء كل الحجيج، لأن المفرد والقارن هو محرم أصلا، وكذلك المتمتع، وذلك لأن صلاته بعرفة، لأن صلاته بمنى ضحى، لأن صلاته بمنى ظهرا أفضل حال الإحرام منه قبل الإحرام الثاني، ولأنه إذا كان محرما ضحى يوم الثامن شرع له من العبادة ما لا تشرع لمن كان غير محرم، لأنه إذا كان محرما يشرع له ماذا؟ التلبية، وهي شعار الحج، والتلبية تشرع إذا علا نجزا أو هبط واديا أو التقت الركاب، كما جاء ذلك في حديث عبد الرحمن بن سابط من كبار التابعين أنه قال كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه قال كانوا يستحبون التلبية إذا علوا نجزا أو هبطوا واديا أو التقت الركاب، وجاء نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنه كما رواه البيهقي، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أدبر الليل أو أقبل النهار أو فعل محظورا، ولكن فعل المحظور لم يثبت فيه حديث، ولو فعل من باب التكفير حسن، والله أعلم. قال المؤلف: ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها، يعني يشرع له أن يجعل بيتوتته ليلة التاسع في منى، فلو بات في غير ذلك جاز إلا أنه ترك السنة، والسنة أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها من غير جمع، فإن كان مسافرا فالمشروع في حقه أن يقصر، وإن كان غير مسافر كالمكي ومن كان دونه بينه وبين مكة دون مسافة القصر كأهل جدة، فالمشروع في حقهم أن يتموا. هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة كما سوف يأتي، وهو الراجح، لأن القصر إنما يكون في حال السفر، ولم يثبت القصر في غير ذلك، لما جاء في حديث الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم والحامل والمرضع. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل القصر في حقي إلا في حق المسافر، وقد قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل ذلك على أن قصر الصلاة لا يشرع إلا في حال السفر. وأما والأصل في العبادة التوقيف، والأصل أن العبادة توقيفية، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل قوي، لأن الأصل في العبادة أنها أربع كالظهر والعصر والعشاء، فلا يجوز أن يقصرها الإنسان إلا بدليل ولا دليل. وذهب بعض العلماء كمالكية إلى أنه إن كان غير منوي قصر الصلاة لأجل النسك. من هو المنوي؟ الذي هو ساكن بمنى، وأما المنوي فيتم. وهذا فيه إشكال، لأنهم نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في منى لم يقل للصحابة الذين كانوا من أهل مكة: أتموا صلاتكم. والجواب على هذا أن عدم النقل لا يلزم منه عدم الفعل أو عدم القول. ثم إننا نقول إن هذا احتمال، والقاعدة الأصولية هو اطراح الاحتمال والبقاء على الأصل. ما هو الأصل؟ الصلاة أربع. فإننا نقول
أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وصلى في صحن مكة، لم يثبت عنه أنه قال أتموا صلاتكم، ونحن نعلم بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر الصلاة أم لم يقصرها؟ قد قصر الصلاة. فنسأل، هل يجوز للمكي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أن يقصر الصلاة مثل النبي أم لا؟ قالوا لا، لا يقصر الصلاة. قلنا لم يثبت عن النبي أنه قال لهم أتموا صلاتكم، فما يلزمكم في فتح مكة يلزمكم في الحج. واعلم رعاك الله أن الحديث الذي فيه أتموا صلاتكم فإن قوم سفر فهذا حديث ضعيف، والصواب أنه من قول عمر كما رواه مالك في الموطأ أنه صلى في مكة فقال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت، والله أعلم. وعلى هذا فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء إن كان مسافرا قصرا في وقتها، وإن كان مقيما كأهل مكة ومن كان دونه ودون مكة أقل من 4 برد فإنهم يتمون الصلاة من غير جمع. قال المؤلف: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. إذا طلعت شمس يوم التاسع فإن المشروع في حق الإنسان أن يذهب إلى عرفة، ومعنى عرفة يعني يذهب إلى جهتها، لأن السنة أن يبقى في نمرة، ونمرة ليست من عرفة. قال جابر: حتى إذا طلعت الشمس خرج رسول الله، أو قال ثم مكث قليلا حتى زاغت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فمكث فيها صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، ثم ركب حتى أتى بطن الواد فخطب الناس. فالمشروع أن يأتي نمرة، لكن الناس اليوم لا يستطيعون أن يأتوا إلى نمرة، أليس كذلك؟ بل لا يستطيع أن يأتي نمرة إلا 10% من الحجاج. وعلى هذا فلو ذهب فوقف بعرفة لا بأس. واعلم أن من يأتي عرفة من الحجاج فالمشروع لهم أن يأتوها متى؟ صبيحة يوم التاسع. فإن أتوها قبل ذلك نظرت، فإن كانوا قد أتوها لأن ذلك أسمح لهم، لأنه قد ربما لا يوجد لهم مخيمات في منى، أو ربما في منى فيذهبون إلى عرفة، ولربما أرادوا أن يكون حجاجهم قد بقوا في عرفة مستريحين لأن التنقل قد يضرهم فيأتون عرفة، فيكون إتيانهم لعرفة ليس من باب العبادة ولكن من باب ترك السنة، فحينئذ نقول جائز. ما هو ترك السنة؟ ترك البقاء في منى، فنقول لا بأس. أما من ذهب إلى عرفة ليبيت بعرفة ليلة التاسع على أن ذلك سنة ومشروع كما يفعله بعض أهل الرفض، فإن هذا من البدع المحدثة. ومن هنا نعلم ما ذكره بعض فقهاء الشافعية كالإمام النووي أن البيتوتة في عرفة ليلة عرفة بدعة، يقصد بذلك إذا كان ذلك قصد بها التعبد، وأما إذا كان قد قصد بها ترك السنة لأن ذلك أسمح لها وأخف فلا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك السنة إرفاقا بأصحابه. قال المؤلف رحمه الله: فأقام بنمرة، هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد القبة قد ضربت له بنمرة وجلس فيها. وسبق معك أن المحرم ممنوع أن يأخذ كما هو مذهب حنابلة أن يغطي رأسه أو أن يظلل على رأسه إذا كان متصلا به، وأما إذا كان غير متصل به فلا بأس. وذكرنا أن الراجح أنه لا فرق في ذلك، كما في حديث أم حصين قالت: ورأيت بلالا وأسامة فأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يظلله من الشمس، أو كما قالت رضي الله عنها. قال المؤلف رحمه الله: فإذا زالت الشمس خطب الإمام. الإمام هو الإمام الأعظم، وهو الخليفة أو نائبه، ممن يولي الإمام النائب ليخطب، وما زال هذا موجودا عندنا. فإن تولية خطبة عرفة إنما منوطة بإمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين، وهو يوكل فيها من يراه أهلا لذلك. والسنة أن تكون الخطبة في أول دخول وقت الظهر، في أول دخول وقت الظهر، كما قال سالم ابن عبد الله بن عمر حينما وقف هو وأبوه على الحجاج ابن يوسف، فقال سالم للحجاج وعبد الله معه: إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق. وهذا يدل على أن السنة أن يعجل الإمام الخطبة فيؤذن آذانا واحدا ويخطب خطبة، ثم بعد الخطبة يصلي الظهر بإقامة والعصر بإقامة كما سوف يأتي. قال المؤلف: وصلى بها الظهر والعصر جمعا. هذا في حق الأفاقي الذي جاء بقصد الحج أو من كان في حكمه، وأما المكي فإن الحنابلة والشافعية يقولون أن المكي ومن كان بينه وبين مكة دون مسافة قصر فإنهم يصلون الظهر والعصر من غير قصر، من غير قصر. وهذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أن السنة في حق المسافر أن يقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وأما المكي فإن المشروع في حقه أن يجمع، لكنه لا يقصر، لأن القصر لا يكون إلا في حال السفر ولا سفر. ومالك رحمه الله يقول: يقصر إلا العرفي، يقصر إلا العرفي، وهو من كان من أهل عرفة، ومر معنا الخلاف. فإذا صلى الظهر والعصر جمعا بأذان واحد وإقامتين ثم راح إلى الموقف. والسنة لمن لم يصلي مع الإمام في عرفة ألا يصلي حتى يبدأ الإمام، كما نص على ذلك الإمام أحمد. فإذا كان الإنسان في راحلته فإن المشروع في حقه أن ينتظر حتى يصلي الإمام ثم يصلي وحده أو مع جماعته. وما يفعله بعض الحجاج من أنهم يضعون الميكروفون فيصلون مع صلاة إمام نمرة، فهذا قول باطل، فهذا قول باطل، ولكنهم يقفلون الميكروفون ويصلون جماعة. قال المؤلف رحمه الله: ثم راح إلى الموقف وهو عرفة. عرفة هي الموقف وهو الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني من لم يقف بعرفة فلا حج له. والوقوف بعرفة يصدق في حق النائم والمستيقظ وفي حق المريض وفي حق غير المريض وفي حق الطاهر وغير الطاهر، الحائض وغير الحائض، الصغير والكبير. وعرفة هي العرفة بحدودها، فليس منها نمرة وليس منها بطن عرنة، وهذا هو قول عامة أهل العلم، فمن وقف في بطن عرنة لم يصح حجه، هذا هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر السلف. وذهب مالك بن أنس رحمه الله إلى أن من وقف ببطن عرنة حتى انتهى وقت الوقوف فإن حجه صحيح لكن يجبره بدم. قال أبو عمر بن عبد البر وهو مالكي: ولا أعلم دليلا لمالك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقال في حديث آخر كما رواه الإمام أحمد وغيره: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وهذا الحديث جاء من حديث جبير بن مطعم وفي سنده اضطراب، إلا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه قال: كان يقال ارفعوا عن بطن عرنة. فهذا إما أن يقال كان يقال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من سنة الخلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما في مناديل. قال المؤلف رحمه الله: ووقت الوقوف من طلوع فجر عرفة إلى فجر النحر، أي بداية الوقوف، وقوف يوم عرفة يبدأ. يقول المؤلف: من طلوع فجر عرفة إلى فجر النحر. هذا هو مذهب الحنابلة، أن البداية الوقوف بعرفة ليست هي بداية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بداية قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فيصدق بذلك نهارا يبدأ من أين؟ من طلوع الفجر، وليلا إلى طلوع الفجر. فقالوا يبدأ الوقوف الركن من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. وقولهم هذا يفيد لو أن إنسانا وقف بعرفة بعد صلاة الفجر ثم خرج من عرفة قبل الزوال ولم يصل الظهر والعصر فيها ثم أتاها بعد الفجر فعليه دم وحجه صحيح. هذا مذهب الحنابلة، ودليلهم ظاهر. والقول الثاني في المسألة هو أن الوقوف يبدأ من بعد زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وهذا مذهب عامة السلف والخلف، وقد حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على ذلك، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية. واستدلوا على ذلك بماذا؟ بفعله. استدلوا على ذلك بفعله، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، لأنه خطب ووقف وجعل حبل المشاة بين يديه والصخرات إلى بطن الناقة ثم وقف وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فالجمهور أخذوا بفعله وتركوا ظاهر عموم النص، ظاهر عموم النص. والقاعدة الأصولية إذا ثبت لنا قول وجاء فعل يخالفه فماذا نعمل؟ نعمل بالقول أم بالفعل؟ هذه مسألة أصولية معروفة، مسألة أصولية معروفة. الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إذا جاء قول وجاء فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الفعل خاص به، وقال قول هذا ليس هو مشهور، لكنه في هذه الصورة في مسألتنا أنكر على الحنابلة على الإمام أحمد قوله هذا، وقال إن قول الإمام أحمد مخالف بالإجماع وهو مخصوص بالإجماع، ويقول إن هذا العموم مخصوص بالإجماع، لكنه لم يأخذ بقاعدته رحمه الله في الأصول. والمعروف أن العام يبقى على عمومه، وما جاء عن خاص فيه إما أن يدل على الاستحباب وإما أن يدل على التخصيص، لكن تحمله على التخصيص هنا بعيد، فيكون ذلك من باب الاستحباب أن الوقوف يبدأ من بعد الزوال، وأرى أن مذهب الحنابلة أظهر. وتأملوا معي في هذه المسألة، سوف نأتي إليها ونرى أن الحنابلة لم يأخذوا بعموم النص وأخذوا بفعله، والشافعية الذين أخذوا بفعله وتركوا العموم في الخروج من عرفة أخذوا بالعموم وتركوا الفعل. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم مذهب الحنابلة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يخالف عامة أهل العلم، وينبغي له أن يجعل وقوفه من بعد الزوال. ومن هنا تعلم خطأ بعض الحجاج الذين بعد صلاة الفجر تجدهم يجتهدون في عباداتهم وتضرعهم إلى الله، فإذا أذن الظهر صلوا الظهر ناموا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فنقول لهم ناموا صبيحة عرفة واشبعوا نوما، فإذا كان الظهر فالمشروع في حقك أن تتضرع إلى الله حتى غروب الشمس، ولا تفرط فيها لحظة فضلا عن دقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته فيباهي بهم بأهل الموقف أهل السماء، ويقول ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة. وأما نهاية الوقوف فإنه من طلوع فجر يوم النحر، وهذا محل إجماع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وهذا حديث رواه الخمسة بسند صحيح. قال المؤلف رحمه الله فمن حصل بها وهو عاقل تم حجه، وأفادنا المؤلف بقوله وهو عاقل اختصر لنا الموضوع، فإن النائم والمستيقظ يطلق عليهم أنهما عاقلان، وكذلك الحائض وغير الحائض، ولم يبق إلا المجنون. وأما غير المميز فإن فعل أهل العلم أنهم يجعلون غير المميز كحكم المجنون إلا في الحج خاصة، لقول إن المرأة حينما رفعت صبيا لها ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فدل ذلك على أن حج الصبي غير المميز صحيح بخلاف عباداته الأخرى، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله وهو تم حج وعند الصخرات وجبل الرحمة وراكبا أفضل، يعني الأفضل في حق الواقف بعرفة أن يقف عند الصخرات وعند جبل الرحمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ركب كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه. ما هو حبل المشاة؟ مجموعة الناس، فجعل مجموعة الناس كأنه حبل، كأنه جبل، واستقبل القبلة. وهذا كان راكبا، ولهذا قال المؤلف أن يفعل ثلاثة أشياء أفضل: أن يجعل بطن ناقته إلى الصخرات، وأن يجعل حبل المشاة بين يديه، وأن يكون راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وإن شق ذلك على الحج فلا بأس أن يقف في غير ذلك، خاصة إذا كان وقوفه في المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم قد يمنعه من الخشوع لأكثرة الزحام فيه، فيقال: العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها. فإذا كانت العبادة في مكان أفضل إلا أن خشوع الإنسان يكون فيه ضعيفا، نقول العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها، فنقول انتقل في حقك فيكون المفضول في حقك فاضلا، كما هو معلوم عند أهل العلم رحمهم الله. وأما مسألة الركوب فإذا كان الركوب أخشى له فعل، وإن كان النزول أخشى له فعل. وقال بعض أهل العلم: أما الركوب فإنما ذلك لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الناس وليشرف أن يسألوه، فإذا كان الحاج ليس من هؤلاء فإنه ينظر ما هو أخشى لقلبه، سواء كان راكبا أو قاعدة، سواء كان راكبا أم قاعدة، والله أعلم. وهذا له وجاهة، والله أعلم. وعلى هذا فمسألة الركوب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليست أفضلية مطلقة، وإنما فعل صلى الله عليه وسلم ليجل أن يراه الناس وليشرف أن يسألوا، كما قال جابر في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته: واعلم يا رآك الله أن المؤلف قال: وجبل الرحمة. جبل الرحمة يسمى جبل عرفة ويسمى جبل إلال على وزن هلال، وسبب تسميته بجبل الرحمة لم تعرف إلا في أواخر القرن الرابع الهجري، ولم يكن ذلك معروفا عند الصحابة ولا عند كبار التابعين ولا عند التابعين ولا عند الأئمة المرضيين الأئمة الأربعة، وإنما جاء ذلك في أواخر القرن الرابع، وذكر ذلك في كتب الفقهاء وساروا على ذلك. واعلم أن جبل عرفة ليس فيه مزية، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه، وتسمية جبل الرحمة يوهم أن الدعاء عنده مستجاب، وهذا الوهم أوجد أو هذا التسمية سببت خطأ كثير من الناس، يأتي إلى جبل هذا الجبل ويتمسح فيه ويدعو ربه حتى ولو لم يكن يوم التاسع، حتى ولو لم يكن يوم التاسع. وهذا والله إن دل على شيء فإنما يدل على جهل عظيم وقلة فقه وعدم انصياع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان وعبادة الرحمن، غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذا فينبغي أن يقال جبل عرفة، لأنه الجبل الذي يضاف الشيء إلى مكانه، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل. هنا يشرع للإنسان أن يكثر من الدعاء، والدعاء دعاءان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. وأكثر الحجيج أيها الإخوة يكثر من دعاء المسألة، وهذا بلا شك جائز ومشروع، إلا أن دعاء العبادة أفضل، ودعاء العبادة دعاء الثناء على الله. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا دعاء لأنه ثناء. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: وروم يرفوعا ولا يصح، وإنما هو موقوف على ابن مسعود: من شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أعظم أو أفضل مما يعطي السائلين، أعظم مما يعطي السائلين. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يكثر من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، وأن يكثر من قول لا إله إلا الله، ومن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإن دعا بينهما فهذا أفضل، ليجمع بين الخيرين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. واعلم أن الدعاء المسألة الذي تريده من ربك ما تحتاجه، وكلما كان دعاؤك مختصرا فيه نوع من الإلحاح والتكرار والتضرع والانكسار بين يدي الله، كلما كان ذلك خير لك. وما يفعله بعض الحجاج من أن يكون عنده أدعية كاملة فيكون غاية همه أن ينهي هذا الدعاء، لكنه لو تقول له ماذا قلت قبل ذلك نسي. ولهذا لو كرر بعض الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكررها وتأملها لكان في ذلك أنفع لنفسه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وضم أصابعه الأربعة غير الإبهام، وقال: إنك إذا قلت ذلك جمعت خير الدنيا والآخرة. الله أكبر، خير الدنيا والآخرة. وينبغي للإنسان أن يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل رافعا يديه حتى غاب القرص، وكلما كان ذلك فيه نوع من الإخبات والانكسار والتضرع بين يدي الله كلما كان ذلك أفضل. ولا ينبغي له أن يرفع يديه، ولا ينبغي له أن يرفع صوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإذا دعا بما ورد فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم. قال: فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة. فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة، ملبيا ذاكرا فيجمع بين العشاءين قبل حط الرحال. المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز له أن يخرج من عرفة ممن كان فيها إلا بعد غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس نظرت، فإن رجع إليها قبل غروب الشمس ثم خرج منها بعد غروب الشمس ليس عليه شيء، وإن خرج منها قبل غروب الشمس ثم رجع إليها بعد غروب الشمس وجب عليه دم. واعلم أن الخروج من عرفة بعد غروب الشمس واجب في قول عامة أهل العلم، إلا أن مالك رحمه الله رأى أن ذلك ركن، فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجع منها لم يصح حج عند مالك. قال أبو عمر بن عبد البر في هذا، وليس ثمة دليل لمالك في هذا، إنما استدل مالك على قول النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي قد وقف بها إلى غروب الشمس، فجمع بين الليل، ومالك يرى أنه يجب أن يبقى ليلا فيها ولو لحظة، ورأى أن حديث عروة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، قال أن هذه أو ليست على سبيل التقسيم، وإنما هي على سبيل العطف، ليلا ونهارا، وهذا سائغ في اللغة لكنه خروج عن الظاهر. والأصل التأسيس وليس غيره. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لو خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع أو رجع بعد غروب الشمس وجب عليه دم. مالك يقول ما صح حجه، والشافعي رحمه الله يقول ليس عليه شيء إلا أنه أساء. لما؟ قال الشافعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مضرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. الشافعي حينئذ أخذوا بماذا؟ بعموم القول وتركوا الفعل، لكنهم في بداية الوقوف ماذا فعل الشافعية؟ أخذوا بالفعل وتركوا ظاهر القول أو عموم القول. والحنابلة في الوقوف بعرفة أخذوا بعموم القول وتركوا ظاهر الفعل، لكنهم في الخروج أخذوا بظاهر الفعل وتركوا عموم القول. والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن وجوب البقاء إلى غروب الشمس مأخوذ من قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس يعني من المكان الذي أفاض فيه الناس، والناس الذي أفاضوا من عرفة، لأن أهل الحمص وهم مكة وهم أهل مكة لا يفيضون من عرفة وإنما يبقون في مزدلفة، يقول نحن أهل الحرم. ولما كان الناس يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم، أمر النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف المشركين، فكانت هذه المخالفة مع فعله دلالة على الوجوب من هذا الوجه والله أعلم. ولهذا كان يتحرى غياب القرص، مما يدل على أنه لا ينبغي ولا يسوق لأحد أن يخرج منها قبل غروب الشمس والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله بسكينة، فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة. استحب للإنسان إذا خرج من عرفة أن يكون بسكينة ووقار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن البر ليس بإضاء الخيل، وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر أيها الناس السكينة السكينة، ويقول أنس ويقول أسامة رضي الله عنه كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، والعنق معناه السير الخفيف، وسمي ذلك العنق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لأن الإنسان لا يسير بهذا إلا وقد شد زمام الناقة وعنقها حتى تسير يسيرا. ولهذا قال جابر: فإذا وجد مكانا أرخى لها قليلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإضاعة الخيل، كما جاء في حديث ابن عباس. قال المؤلف: ذاكرا فيجمع بها العشاءين قبل حط الرحال ويبيت بها فيصلي الصبح. لم يذكر لنا المؤلف رحمه الله متى يصلي في مزدلفة، هل يصلي قبل الشفق أو بعد الشفق؟ والمعروف عند الحنابلة أنه إذا وصل بعرف إذا وصل الحاج مزدلفة فإن المشروع في حقه أن يصلي المغرب والعشاء قبل حط الرحال. والمعروف عند المتقدم الحنابلة وهو منصوص مذهب الإمام أحمد أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، إلا أن الإمام بن مفلح وهو من أوائل متأخر الحنابلة قال: وظاهر قول الأصحاب أنه يصلي بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال أنه لو وقف لو أتى مزدلفة قبل مغيب الشفق صلى، هكذا قال. والمعروف عند الإمام أحمد أنه قال: من سنة الحج أن يصلي الظهر والعصر في عرفة في وقت الظهر، وأن يصلي المغرب والعشاء في جمع في وقت العشاء. وهذا هو السنة، أن تكون صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة في وقت العشاء. وهذا من المسائل التي حكى فيها غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، حكاها أبو عمر بن عبد البر وابن المنذر والقرطبي وغيرهم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وقول إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما، صلاة المغرب والصلاة العشاء، دلالة على أن المغرب حولت عن وقتها فليصليها إلا في العشاء. والعشاء كان صلى الله عليه وسلم يصليها بعد الوقت بزمن، وصلاها في أول الوقت العشاء. وهذا يدل على أن السنة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. فلو قدم قبل أذان العشاء فلا بأس أن يصلي، لكن السنة أن يؤخر إلى أن يصلي المغرب والعشاء. وكما قلت هو مذهب الأئمة الأربعة، بل ذكر ابن القاسم في المدونة: ما قول مالك في من قدم جمعا قبل مغيب الشفق؟ قال ابن القاسم: لا أظنه، ما كان يصلون أصلا في مزدلفة إلا بعد مغيب الشفق. قال: لا أظنه. قال: أرأيت إن وصل؟ قال: أحببت ألا يصلي إلا بعد المغرب والعشاء إلا بعد العشاء. وقد قال الإمام الشافعي في الأم، قال: والسنة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، والظهر والعصر في عرفة في وقت الظهر. فلو صلى في غير عرفة، أو صلى في وقت العصر، أو صلى في غير جمع، أو صلى في وقت المغرب، جاز وخالف السنة. وهذا يدل على أن السنة في المغرب والعشاء يصليها بعد العشاء، ولو صلاها المغرب إن شاء الله أن ذلك يجزئ، مع أن الحنفية قالوا لا يجزئ. لكن الذي لا ينبغي أن يكون ما يفعله الحجاج اليوم، حملة مجرد أن يصل الحجاج حتى لو كان قبل المغرب قبل أذان العشاء تجدهم يصلون وحدانا. وينبغي للحملة إذا كانوا يجتمعون أن يتوضأوا ويجتمعون فيصلون، أما أن يصلي الحملة عشر جماعات فهذا لا أصل له. وقد كان صلى الله عليه وسلم لما وصل جمع توضأ وصلى. قال المؤلف رحمه الله: فيجمع بها العشاءين، يعني بأذان واحد وإقامتين، هذا هو السنة لحديث جابر. وجاء عن ابن عمر بأذان واحد وإقامة، ولعل ابن عمر لم يسمع إقامة بلال. وكان أسامة قد فصل بين المغرب والعشاء، فهؤلاء قد خالفوا السنة. والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا. قال المؤلف: ويبيت بها، يعني السنة أن يبيت بمزدلفة. وذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع قيام الليل في هذه الليلة، لأن جابرا لم يذكر، قال فنام حتى أصبح، فدل ذلك على أن المشروع ألا يصلي من الليل، وهذا خطأ، لأن جابر رضي الله عنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام آخر الليل، لأنه نام، فلما قام وجد النبي قد قام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام قبل ذلك، ولهذا أمر بضعفة الحجاج أن يذهبوا إلى منى، وسودة قد خرجت، وأذن للضعفة بأن يخرجوا قبل الفجر، وهذا دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا ولا غير مستيقظ، كان مستيقظا، ويبعد أنه صلى الله عليه وسلم يكون مستيقظا ولا يتعبد ربه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ولا الوتر في حضر ولا سفر. وعائشة كانت مدركة هذا الموطن، فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهذا الذي ينبغي أن يكون. واعلم أن مزدلفة وقت عبادة وتضرع وابتهال، ولهذا قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فذكر سبحانه ذكر الله عند المشعر الحرام ولم يذكرها في عرفة، كأنه صلى الله، كأن الموضوع فيه لفتة جميلة، وهو أن غالب الحجاج في جمع يتشاغلون، إما يتشاغلون بالنوم وإما يتشاغلون بالكلام، ولهذا تجد أكثر الحجاج في يوم مزدلفة يكثر فيهم السواليف والقيل والقال وربما الغيبة والنميمة. ولهذا فالمشروع أن يتعبد الله بأن يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي، كما كان السلف يصنعون، كما كانت أسماء رضي الله عنها تصلي. قال: فيصلي الصبح ثم يأتي المشعر الحرام. المشعر الحرام هو الجبل الموجود في مزدلفة، وتسمى مزدلفة المشعر الحرام، وتسمى مزدلفة وتسمى جمع، لأن الناس يجمعون فيها. والسنة أن يقف بعد صلاة الصبح في المشعر الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول جابر: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه فاستقبل القبلة فدعا وحمد الله وكبره وهلله ووحده. وهذا يدل على استحباب ذلك والله أعلم. فيدعو إلى أن يسفر، يعني يكثر من الدعاء إلى أن يسفر، يعني قبل طلوع الشمس، لأن الحجاج في ذلك الزمان قبل البعثة كانوا يقفون حتى تطلع الشمس، حتى تكون الشمس على الجبال كأنها رؤوس العمائم، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فدفع قبل أن تطلع الشمس، وعليه السكينة. قال: ثم يدفع فإذا بلغ محسرا أسرع. محسرا هو وادي محسر، ومحسر بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد السين المهملة مكسورة. وهو وادي ذكر الإمام الأزرقي في كتاب أخبار مكة أن ساعته 545 ذراعا، وسمي وادي محسر لأن السالك يعييه السير يعني يحسره، وقيل لأن أصحاب الفيل والفيل حسر يعني أعياه المكان، وهذا يحتاج إلى دليل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقوله رمية حجر يعني يسرع مسافة قدرها رمية حجر، لأن الوادي محسر ليس كبيرا، ولهذا قال جابر: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا وقال عليكم السكينة. ولهذا إن كان ماشيا أسرع، وإن كان معه سيارة أسرع، يعني بشرط ألا يضر بالآخرين. يقول قدامى: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال: وأخذ حصى الجمار فوق الحمص ودون البندق. ما المشروع في أخذ الحصى؟ هل هو في مزدلفة أم هو في منى أم هو في طريقه؟ أولا تحرير محل النزاع، لو أخذ الجمار بأي مكان من الحرم جاز، ولو أخذت له خارج الحرم جاز، لكن السنة أن يكون في يوم مزدلفة هو في طريقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي حصيات، فلقط له حصيات، وهذا يدل على أنه كان في مسيره. وأما في أيام منى فيأخذها من منى، لكنه لو أخذها من مزدلفة كلها أو بعضها، أو أخذها من منى كلها أو بعضها، كل ذلك جائز والله أعلم. وينبغي أن تكون الحصى فوق الحمص أو الحمص ودون البندق. تعرفون البندق؟ ما تعرفون البندق؟ البندق فوق الحمص، لكنها تشبه الحمص، لوزتها يشبه الحمص، لكن لها قشرة قوية لا تستطيع أن تأكل إلا بكسرها. ولو رمى بأكبر من ذلك أساء، أو أصغر من ذلك أساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة والإمام أحمد وسنده جيد. قال المؤلف: 70، كأن المؤلف يريد أن يأخذ الإنسان في طريقه أو في مزدلف 70 حصاة، وهذا لا دليل عليه، وإنما المقصود أنه يرمي 70 حصاة في كم يوم؟ يوم العيد 7، ويوم 11 21، ويوم 12 21، كم ذولي؟ 49، ويوم 13 21، كم هذه؟ 70. إذن يرمي ب70 حصات لمن لم يتعجل، وأما من تعجل فإنه يرمي بكم؟ ب49 حصات. وما يظنه بعض الناس أنه يرمي ب70 حصات، فإذا كان متعجلا يوم 12 رمى بكم؟ ب42 حصات. هذا قول ما قال بأحد من الأولين والآخرين منذ أن خلق الله آدم، إلا أنها اجتهادات ممن ليس أهلا للاجتهاد. قال المؤلف رحمه الله: فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مزدلفة أتى طريق المأزمين لأنه أسرع إلى منى، وهو الآن يشبه أن يكون طريق المسجد الحرام عن طريق طلعت صدقي المعروفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي إلى جمرة العقبة مباشرة. قال المؤلف: إذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة، وسميت جمرة العقبة بذلك لأن ثمة ملاصق بها جبل عقبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرميها من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين لما وقف في بطن الوادي قال: هذا مقام، والذي نفسي بيدي، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فيرميها ب7 حصايات يكبر مع كل حصات، لكنه من حين خروجه لم يزل ملبيا، فإذا شرع في الرمي أمسك عن التلبية. وأما ما جاء في حديث ابن خزيمة قطع التلبية عند آخر حصات فهذا حديث ضعيف، فهذا حديث ضعيف، أشار إلى ذلك الإمام البيهقي وغيره. وإنما المشروع إذا شرع في رمي الحصاء أن يكبر مع كل حصات ولا يلبي. فإذا رماها ب7 حصات مكبرا رافعا يديه مستقبلا، هكذا قال مستقبلا، كأنه قال مستقبلا إيش؟ القبلة. والمعروف كما قلنا في حديث عبد الرحمن بن يزيد أنه قال لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى 7 حصيات يكبر مع كل حصات، وقال: والله الذي لا إله غيره من ها هنا رمى النبي الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هكذا أراد المؤلف أنه يستقبل الكعبة، يعني كيف يستقبل الكعبة؟ يستقبل مكة، يعني يجعل مكة هكذا والجمرة عن يمينه على حاجبه الأيمن، ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا. وهذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد، وهو يعارض ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن يزيد نفسه أنه حج مع عبد الله بن مسعود فرآه يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولهذا لما ذكر الإمام الحافظ بن حجر في فتح الباري هذا الحديث قال: وهذا هو الصحيح، وحديث الترمذي شاذ، وفي إسناده المسعودي، يعني بذلك عبد الرحمن المسعودي، وقد اختلط، وبالأول قال الجمهور. وعلى هذا فالسنة ماذا؟ أن يستقبل الكعبة ولا يستقبل الجمرة الجمرة. واعلم أنه لو رماها في أي مكان وسقطت في الحوض أجزى. وقد ثبت عن عمر أنه رماها من العقبة، يعني رقي لما رأى زحام الناس رقى الجبل ثم رماها من تحت. اليوم ما في جبل صح، فلو رماها في أي وقت جاز، لأن الدولة جزاها الله خيرا لما جعلت جمرة العقبة بحوض كامل جعلت مكان الجبل مطموس بحيث الحصى لا يدخل إلا الجهة التي من بطن الوادي. وعلى هذا فبأي مكان ألقى الحصى فإن ذلك يجزي. واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا دلالة على أنه لو وضع الحصى لم يجزي، لا بد أن الرمي. والرمي هو أن يرفع يديه أو يرفع يده. وأما ما يفعل بعض الناس من قصدهم ضرب الشاخص بقوة فهذا نقول يا ليتها كانت على رأس يهودي، لكن هذا لا يصح. السنة أن يجعلها في المرمى وليس الشاخص، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزي غير الحصى، ولا يجزي غير الحصى، يعني لو رماها بتمرة أو فصام يجزئ؟ لا. ولو رماها بطين مجمع يجزئ؟ لا. ولو رماها بإزفلت؟ لا، لا بد أن تكون حصى، والله أعلم. ولو رماها بحديد قطع حديد يجزئ؟ طيب ما تقولون في من يرميها ب ايش يسمى هذه الزجاجة المجمع تعرفونه؟ ايش؟ البرجون ولا الخرزون ولا الطب الذي يقولون اسمه، كل له اسم. هذا بعضهم معه 70 حصاة من هذه ويضرب، هذا لا يجزئ لأن هذا ليس بحصاء. قال المؤلف: ويقطع التلبية مع ابتدائه، يعني ابتداء الرمي، وهذا كما قلنا هو مذهب الجمهور والصحيح. ثم إن كان معه هدي نحره وحلق الرجل أو قصر من جميع شعره. السنة أن يرمي جمر الجمار ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر. فإن كان وكل أحدا ينحر له حلق ولا ينتظره، وإن كان مفردا حلق. واعلم أن السنة الحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصر، قال وللمقصرين. هذا حديث أبي هريرة. وفي حديث ابن عمر: اللهم اغفر للمحلقين. وفي جاء في حديث ابن ماجه أنه سئل عن ذلك قال: لأن المحلقين لم يشكوا، وذلك في صلح الحديبية. طيب، قال المؤلف رحمه الله: من جميع رأسه. هذا مذهب الحنابلة والمالكية، أن التعميم يكون لجميع الرأس. وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ أن يكون ذلك بمقدار الناصية، يعني الربع. وكذلك الحنفية في بعض قولهم، والأقرب الله على مذهب الجمهور. لكن لو أن إنسان أخذ بذلك لا يعنف عليه، لكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك، لأن الراجح والله أعلم التعميم، لقول الله تعالى: محلقين رؤوسكم، ولم يقل بعض رؤوسكم، وقال: ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم. ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا بدليل. قال: من جميع رأسه كالمرأة، يعني المرأة إيش؟ جميع رأسها؟ لا، كالمرأة تقصر. وأما المرأة كما قال ابن عمر ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. وتقصر المرأة بقدر الأنملة، يعني تجمع ضفائرها وتقصر بقدر الأنملة. فإن كان ليس لها ضفائر جمعت شعرها من تحت أو من أعلى فقصت، ولو كان شعرها مدرجا وأحبت أن تأخذ من كل جزء جزء فلا حرج في ذلك، والله أعلم. ثم قد حل له كل شيء غير النساء. الحنابلة وهو مذهب الشافعية يرون أن الإنسان إذا رمى وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، والتحلل الأول يباح له كل شيء إلا النساء، سواء كان النساء بالجماع أو بالمباشرة والتقبيل. وما عدا ذلك فيباح له من محظورات، فيقلم أظافره ويأخذ من شعره ويتطيب ويلبس الثياب المخيط، كل ذلك جائز إلا النساء، بما جاء في صحيح، لما جاء في موطأ مالك وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ولما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمي حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وذهب مالك رحمه الله إلى أن التحلل يكون برمي جمرة العقبة، لحديث ابن عباس إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء، لحديث عائشة إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا الحديث في سند الحجاج بن أرطاه. والحديث الوارد عن عائشة إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء، أو إذا رميتم وحلقتم، كل ذلك ضعيف، فجاء في من حديث ابن عباس وجاء في من حديث عائشة. ابن عباس في سنده الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، وفي حديث عائشة جاء من طرق، منها المشهور الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف مدلس. وجاء في حديث عند النسائي أن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة. وهذه صححها الشيخ الأمين محمد الأمين الشنقيط رحمه الله، ولكن العلماء يرون أنها ضعيفة، وذلك لأن إسناد الحديث جاء عند البخاري ومسلم ولم يذكروا بعدما رمى جمرة العقبة، وإنما ذكروا قبل أن يطوف بالبيت. وهذا يدل على أن الراوي وهو عروة بن عبد الله بن عروة بن الزبير تفرد بهذه الرواية، وهو مقبول، ومقبول حيث تابع، وإلا فلين الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر في التقريب. وعلى هذا فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأحاديث الواردة أن التحلل يحصل بالرمي والحلق ضعيف، وأن الأحاديث الواردة أن الرمي والحلق أن التحلل يحصل بالرمي ضعيف. وأحسن ما جاء في الباب إنما هو عن عمر وعبد الله بن الزبير. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة تحلل بالحلق، فإن تحلل بغير الحلق كأن لبس ثوبه قبل أن يحلق رأسه، فنقول هذا أوان التحلل إلا أنه أساء، ولكن ليس عليه شيء. واضح يا إخوان؟ ما دليل ذلك؟ لأنهم أجمعوا على أنه إذا رمى جمرة العقبة ثم جامع أهله أن ذلك يكون قد جامع بعد التحلل الأول، ولم يخالف في ذلك إلا بعض فقهاء الحنابلة كالقاضي أبي يعلى. وأما الأئمة الأربعة في المشهور عنهم أو في المنصوص عنهم أنهم قالوا يصح حجه ويكون ذلك بعد، ولكن عليه بدنه أو دم، هذا هو الأقرب. إذا ما دليل لو أن إنسان رمى جمرة العقب ولبس ثوبه، ماذا نقول له؟ أسأت وخالفت السنة، فينبغي لك أن تحلق وتلبس ثوبك. لكن لو لبست ثوبك وحلقت أسأت وخالفت السنة، ولكن ليس عليك شيء. والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا ونكمل بعد عشر دقائق والله أعلم.